هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. القدس وخطوات العصيان المدني محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أحبتنا الكرام، في هذا اللقاء البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة، تقدمها الزميلة شيماء كريم، وفيها سنكون مع الخبير بالشؤون الإسرائيلية محمد خليل مصلح. ثم بعد صراع البوتقة سيكون لنا حديث مع الأستاذ الدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي حول محورنا لهذا اليوم، القدس وخطوات العصيان المدني. وبعد ذلك نستمع إلى فقرة ألف باء فلسطينية الأدبية مع الزميلة منار. البداية مستمعينا الكرام مع فقرة صراع البوتقة والزميلة شيماء.
صراع البوتقة.
أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل. جدد وزير الداخلية والمالية في كيان الاحتلال باتسلئيل سموتريتش مطالبه بتسلمه وزارة الأمن وما تسمى الوزارة المدنية بهدف مباشرة خطته الرامية لتوسيع الاستيطان وضم المناطق المصنفة جيم، وهو ما صعد الصراعات بين قادة الاحتلال الأمنيين والعسكريين، خاصة بالنظر إلى خطته التي ستوتر العلاقات بقوة مع السلطة الفلسطينية. ويأتي ذلك بينما أكد قادة أمنيون ضرورة توقف التصعيد الذي أمر به ما يسمى وزير الأمن القومي إتمار بن غفير في القدس المحتلة، وسط مشادة حامية لم تزد موقف الجيش والشباك إلا ضعفا. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
تورث الحاجة في الكيان الإسرائيلي ذلا محتوما جعل نتنياهو يغيب عن أنظار بن غفير رغم الوضع السياسي الطارئ، متحسبا بجدية بالغة لتهديداته بإسقاط الحكومة دون معرفة من يملك الكلمة الأخيرة. اختار نتنياهو الهروب مرسلا السكرتير العسكري إلى بن غفير لإقناعه بوقف حملته التصعيدية بالقدس المحتلة، وذلك بعدما تلقى من قادة في الجيش والشرطة والشباك تحذيرات من تكثيف هدم وإخلاء ودهم منازل الفلسطينيين واعتقالهم ومصادرة أملاكهم وتحرير الغرامات بحقهم. مشادة حادة جمعت بن غفير بقادة أمنيين قدروا ضرورة الحذر والاعتدال، وأكدوا وجود ديناميكيات سيئة وتعاظم دوافع تنفيذ العمليات البطولية. خلال الجلسة هاجم بن غفير وبارز وراهن على نجاح سياسته، وظل نتنياهو صامتا. وكيفما تقلبت الملفات سيخرج منها بن غفير وسموتريتش ودرعي وغيرهم من بؤرة اليمين. فالأول مثلا زاد تماديه مع الأسرى وبث خشية كبيرة في نفوس ضباط السجون من قراراته التعسفية ضد الأسرى على أن تصعيد نضالهم يهدد حياة السجانين. أكد الضباط وجود حالة من الهلع على مصير الكيان، وأن اتخاذ القرارات لصناعة الإعلام تصرف غير مسؤول. أما وزير المالية والداخلية بيتس إيلي سموتريتش فأسرع لزيادة الشرخ بين السياسيين والأمنيين والمعضلة بداية قضائية، إذ يطالب بتنفيذ الاتفاق بتعيينه في وزارة الأمن وتسليمه الإدارة المدنية وأعمال الحكومة بالمناطق المصنفة جيما بالضفة. هذا الجدل ما زال قائما لأن وزير الأمن في الكيان يؤاف جالانت وجهازه الأمني يعتبران أن ذلك ستفسره السلطة بأنه ضم فعلي لمناطق جيم وخرق لاتفاق أوسلو. فخطة سموتريتش تشمل بناء نحو 9,000 وحدة استيطانية ورفض مشاريع البناء الفلسطينية وإعطائه الصلاحية بالتحكم بالقضاء والقانون لشرعنة البؤر العشوائية والسيطرة على معابر الضفة، وأخيرا أن يأخذ من جيش الاحتلال صلاحيات البنية التحتية والتعليم والمواصلات والبيئة. استشاط سموتريتش إذن بعد شعوره بتطاول جالانت عليه والمساس برغبته في التوسع الاستيطاني بعدما أخلى كرما استيطانيا برام الله. اليوم اشتعل ذلك الغضب الذي يأكل صاحبه. الأعداء في الداخل متأهبون، بعضهم في الطرقات، وكثيرون منهم يخوضون حربا طاحنة، صراعات وانقسامات وارتدادات توثق أحداثا مفصلية وتاريخية على أن أكبر الانهيارات تبدأ من الداخل.
نشكر الزميلة امتثال الأشقر على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية محمد خليل مصلح. نستمع معا.
سيد محمد، الخلافات في حكومة الاحتلال بدأت تعوم على سطح، ومطالبات لبن كفير بتسليم وزارة الأمن القومي. برأيكم هذه الخلافات كيف ستؤثر على المستوى الأمني والسياسي في كيان الاحتلال؟
بشكل عام في هذا كان يعني متوقع أن يحدث في ظل الحكومة مبنية على أطماع شخصية، يعني ليس هناك في فكرة واحدة، وإن كان تحت رئاسة اليمين الإسرائيلي، لكن هذا اليمين منقسم في رؤيته ونظرته وخبرته السياسية في التعامل مع المشهد السياسي الأمني لدولة الاحتلال. بن غفير سموتريتش ليس لهم أي صلة بالأمن ولا خبرة بالمطلق، ولا باعتراف وحديث أغلب المختصين أو حتى المصادر الرسمية داخل المؤسسة الأمنية والسياسية تكلم عن بن غفير سموتريتش ليسوا في مكان يناسب يعني إمكانياتهم وقدراتهم. وصراع بن غفير على موضوع الأمن أنه هو أدخل نفسه في هذا أو حشأ نفسه في هذه الزاوية، زاوية الأمن وتحقيق الأمن الإسرائيلي للمواطن والمستوطن، واعتلى الشجرة دون أن يدرك أنه هذه المهمة ليست سهلة. التحكم بشعب تحت الاحتلال ليس بالأمر الهين، لذلك توقعت أنه هذه الخلافات سوف تزداد، والحكومة لن تستمر طويلا، يعني سوف تسقط في النهاية إلا إذا شوفي دخلت متغيرات أخرى. أنه نتنياهو يعني يحاول بسياسته احتواء بن غفير وسموتريتش، إذا في النهاية لم يستطع احتواء هذين الجموحين في الحكومة ودون وضع يعني بريكات لسياساتهم، سوف يضطرون في النهاية للهروب الأمام. بالذات بن غفير وتحدث أنه دخل الحكومة على أساس أنه حكومة يمنية يحقق كل أهدافه من خلالها، لكن يبدو أنه وجد نفسه يعني العوبة من هذا النظام المتكامل، نظام كبير ليس النظام السياسي على غير مقاس عقله وتفكيره. لذلك تصور أنه في النهاية سوف يهرب، وتهديدهم بخروج الحكومة وإنهائها وقد يكون تهديد يعني نوع من اللعبة للتأثير على نتنياهو، لكن في النهاية سوف يجدون أنفسهم غير قادرين على يعني الذهاب الحكومة في اتجاه مصالحهم الشخصية ورأي العام المنتخب لهم، وإما بتم احتوائهم أو بتعاملوا مع الوضع ضمن الاعتبارات الداخلية والخارجية وفهم السياسة ليست يعني خارج الكون أو خارج المتغيرات أو خارج العلاقات الدولية أو خارج المصالح الإسرائيلية المشتركة مع الأمريكان ومع أوروبا ومع الدول ومع الإقليم كما يفهم نتنياهو، بتصور أنه سوف يضطرون إما للخروج أو إما خوفا على إسقاط اليمين أن يبقوا والعمل بقدر المستطاع لتحقيق بعض الأهداف لإرضاء ناخبيهم.
طيب أستاذ محمد، قادة أمنيون يطالبون بوقف التصعيد الذي أمر به إتمار بن كفير وزير الأمن، وقالوا أن قرار بن كفير لن يزيد موقف الجيش والشباب إلا ضعفا. اليوم كيف يمكن فلسطينيا استثمار هذا الضعف وهذا الصراع داخل الكيان برأيكم؟
الموضوع مبني على جزئيتين، جزئية بن كفير وتصوراته أنه عنده قدرة إلى تنفيذ صور وقته داخل مناطق القدس الشرقية، وتفكيره بالطريقة الذي كل المستوى الأمني والسياسي انتقدوا فيها، أنه بعين أنه قرارات تتخذ على الهواء ولا تتخذ بهذه الطريقة، وهناك كمان شكك في قدرات الجيش الإسرائيلي على القيام بهذه العملية على الأرض يعني بشكل عملياتي، وهو أمر صعب جدا. لأنه هناك جزء من السكان، جزء من الجغرافيا الإسرائيلية، لأنه المناطق يحملون نفس الهوية يعني ولا حقوق كما هو لليهود بالذات في الشأن المدني. لذلك هو سوف يجد صعوبة جدا في التعامل مع هذا الأمر، لأنه سوف ينتقد من كل العالم على أن سياساته يعني تقوم على العنصرية والتمييز العنصري، وهذا أمر يعني غير مقبول بشكل عام. إضافة أما فيما يتعلق بالاستثمار الفلسطيني، هو استثمار قائم على، شوف احنا عندنا مشكلتين، مشكلة الأولى مشكلة أنه السلطة الفلسطينية غير قادرة على يعني استفادة من هذا الوضع الواقع، لأنها مرتبطة باتفاقيات وما زالت بتصير واقف على نفس المربع يعني العودة للمفاوضات والتنسيق الأمني وما شابه ذلك. أما فيما يتعلق مشكلة أخرى، أنه أيضا في قطاع غزة ليس من السهل يعني خوض حرب دون دراسة ودون أهداف، بس لأجل يعني الحرب دون هدف سياسي أو دون يعني تغيير واقع معين يخدم القضية، فصرنا تكون القضية خاسرة. لذلك الآن الاتجاه أنه من يعني حكم بالأرض بالمقاومة على الواقع بالأرض هو الداخل، يعني داخل فلسطين سواء في القدس أو الضفة الغربية، هم الأخطر على صناعة يعني صناعة متغير على الأرض أمني سياسي. وهذا القلق الكبير من المستويات الأمنية والسياسة والمصادر السياسية والأمنية كما تحدثت، أن هناك خشية وقلق كبير جدا من تصعيد المقاومة ومن يعني انجرار إلى معركة مفتوحة مع قطاع غزة في منهان لرمضان. هذا أمر يعني واقعي، وهم يعني يدركون ذلك، وتقديراتهم في الأغلب أن سموتريتش وبن كفير يذهبون في هذا التصعيد في هذا الاتجاه، ونتنياهو غير معني من المطلق أن يعني يحدث هذا التصعيد في هذه الفترة.
الخبير في الشؤون الإسرائيلية محمد خليل مصلح، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
أحبتنا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه زميل حسن نمر مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية محمد خليل مصلح، نأتي وإياكم إلى نهاية فقرة صراع البوتقة. هذه عودة إلى الاستوديو.
طابت وقتكم بكل خير مستمعينا الكرام، مع نهاية فقرة صراع البوتقة نشكر زملاء شيماء كريم وامتثال الأشقر حسن نمر معد الفقرة، والشكر الموصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ محمد خليل مصلح.
من أرضي مسحورة لا يقبلك البيت، عد من
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم. بدأت القوى الوطنية والإسلامية في مخيم شعفاط عصيانا مدنيا تنديدا بحملة التصعيد التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في المخيم ومدينة عناتة شمال القدس المحتلة من هدم مكثف للمنازل واعتقالات وإغلاق لمداخل المخيم. وكانت القوى الفلسطينية قد دعت أبناء القدس جميعا لمواجهة الهجمة التي يتعرض لها مخيم شعفاط. الزميل منذر ربايعة والتقرير التالي.
إضراب شامل وعصيان مدني في القدس نصرة لمخيم شعفاط ولمواجهة الهجمة التي يتعرض لها المخيم والتي لم يشهد لها مثيل منذ احتلال القدس. القوى الوطنية والإسلامية والحراك الشبابي في القدس المحتلة كانا قد دعيا إلى الإضراب والعصيان المدني لمواجهة مخططات الاحتلال التي تهدف للنيل من عزيمة أهالي مخيم شعفاط وتضييق الخناق عليهم. قوات الاحتلال تشن حملة تضييق واعتداءات على المواطنين وإغلاق لحاجز شعفاط وتصعد من عمليات هدمها لمنازل المقدسيين بالقدس في سياسة خطيرة ومؤلمة. وردا على ما يحدث في شعفاط بدأ الفلسطينيون بخطوات تصعيدية لمواجهة ظلم الاحتلال وعدوانه بدعوة العمال إلى عدم التوجه إلى أماكن عملهم في الداخل المحتل ودعوة المواطنين إلى مقاطعة الاحتلال وعدم التعامل معه بشتى الطرق وإغلاق الطريق المؤدي إلى حاجز مخيم شعفاط وعدم السماح لأي شخص بالمرور من خلاله وإغلاق مدخل بلدة عناتة. وفي ظل الأحداث عززت قيادة الاحتلال من انتشار قواتها وتواجدها العسكري شرقي القدس واستدعائها المزيد من جنودها وقوات الاحتياط خشية من تنفيذ مزيد من العمليات الفلسطينية والتي تأتي كرد طبيعي على جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق الفلسطينيين. يشار إلى أن وزير الأمن القومي الصهيوني الإرهابي إتمار بن كفير قد طلب إغلاق حاجز شعفاط وفرض عقوبات على المخيم وتنفيذ حملة مداهمات للمنازل.
شكرا للزميل منذر ربايعة. ما دلالات الدعوة للعصيان المدني الشامل في مخيم شعفاط؟ هل يمكن لخطوة العصيان في شعفاط أن تمتد لباقي مناطق القدس؟ ما انعكاسات العصيان على الإجراءات العنصرية للاحتلال في المدينة المقدسة؟ القدس وخطوات العصيان المدني موضوع برنامج فلسطين اليوم. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم. ما دلالات الدعوة للعصيان المدني في مخيم شعفاط؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الجرائم الصهيونية على مدار الأيام والأسابيع الماضية التي تستهدف الوجود يعني المقدسي بشكل كامل من خلال عمليات الهدم هدم البيوت ومن خلال استهداف أيضا الأسرى في القدس ومصادرة مركباتهم واعتقالهم والتضييق عليهم وكذلك تهويد المسجد الأقصى المبارك وسياسات مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وكذلك هدم البيوت الذي يعني تصاعد بشكل كبير كما حدث مؤخرا في جبل المكبر. جرائم كثيرة وعديدة ووعود خطيرة أطلقها هؤلاء المتطرفون لمزيد من استهداف القدس واستهداف المقدسيين. هذا الأمر أدى في نهاية المطاف إلى يعني الذهاب باتجاه العصيان المدني وهو خطوة جريئة وخطوة يعني فيها الكثير من الشجاعة والتصدي لسياسات الاحتلال بشكل شعبي وعلى يعني نطاق واسع ضم العديد من الضواحي في المدينة المقدسة ويمكن أن يتسع هذا الأمر أيضا في الأيام القادمة ليتحول إلى عصيان مدني شامل وهذا من شأنه أن يربك حسابات دولة الاحتلال بشكل كبير وأن يسلط أضواء يعني كبيرة على هذا الحدث من قبل المجتمع الدولي ومن قبل وسائل الإعلام أيضا.
هل يمكن لخطوة العصيان المدني في شعفاط أن تمتد لباقي مناطق القدس؟
نعم يمكن، هذا الذي يعني هذا الذي نقوله، أنه يمكن أن يتسع هذا الأمر وأن لا يبقى محصورا فقط في شعفاط وفي سلوان وفي الهيسوية وفي الرام وعناتة يعني كما هو الحال الآن. يعني الموضوع مرشح للاتساع وللتصعيد إلا إذا كان هناك تغيير في سياسات الاحتلال ويعني تراجع في هذه الجرائم التي يحاولون من خلالها تحطيم إرادة المقدسيين. فالموضوع هو موضوع صراع في النهاية ومقاومة للاحتلال، وهذا كله مرتبط بالنتائج التي سيحققها على أرض الواقع. ولكن من الواضح أن كل المؤشرات ذاهبة باتجاه التصعيد وباتجاه مزيد من المقاومة، لأن الشعب الفلسطيني في نهاية المطاف لا يمكن أن يخضع لسياسات وجرائم هؤلاء المتطرفين، ولا يمكن أن يرفع لهم الراية البيضاء. هذه مسألة محسومة.
انعكاسات خطوة العصيان المدني على الإجراءات العنصرية للاحتلال في القدس.
هذه الخطوة هي في النهاية تحدي كبير لهذه السياسات، وهي إعلان واضح وصريح بأن هناك استعداد شعبي كبير للمواجهة، وعدم يعني وقرار بعدم التعاطي أو التعامل مع الاحتلال بأي شكل من الأشكال، يعني التوقف عن الحياة بشكل كامل، وهذا أمر كما قلنا سيربك الكثير من حسابات الاحتلال. وفيه يعني فيه بيان لحجم الاستعداد الذي يبديه أهلنا في المدينة المقدسة لمواجهة هذه الجرائم وهذه السياسات. يعني العصيان ليس هو الخطوة الأخيرة، العصيان هو يعني خطوة مهمة، ولكن إذا لم يكن هناك تغيير في هذه السياسات ولم يكن هناك تدخل دولي لإلزام هذه الحكومة المتطرفة يعني بعدم الاستمرار باضطهاد المدنيين في مدينة القدس، أعتقد بأن الأمور ستذهب إلى ما هو أبعد من العصيان، إلى المواجهة الشعبية المستمرة والتطور المقاومة ربما في أشكال غير يعني الأشكال التي عرفناها إلى غاية الآن. ربما تكون الأمور أكثر يعني تصعيدا وأكثر إيلاما للاحتلال. هذه مسائل كلها تقضى لحسابات يعني الموقف وما بعد الموقف الحالي وهو العصيان المدني.
طيب حسب متابعتكم كيف يواجه الاحتلال خطوة العصيان المدني اليوم؟
يعني هو تفاجأ في هذا الموضوع كما يبدو من وسائل الإعلام العبرية، لأن هذه خطوة غير مألوفة في أشكال المقاومة الفلسطينية الحالية، وبالتالي أعتقد بأن هذا الأمر سيؤدي إلى يعني تراكم في المواقف حتى في داخل حكومة الاحتلال، لأن هذه الحكومة كما تعلمون تواجه تحديات كبيرة من الشارع الإسرائيلي نفسه. هناك الكثير من الرافضين لهذه الحكومة ولسياساتها، وأعداد كبيرة من المتظاهرين في الشوارع في تل أبيب وفي القدس، وبالتالي مثل هذه الخطوة أعتقد تزيد في تخاوف هؤلاء الرافضين لهذه الحكومة من أن الأمور ذهبت باتجاه الانفجار، أن هذه الحكومة تجر المنطقة إلى الحرب. يعني هذه من الشعارات التي كانوا يرفعونها في الأيام الماضية، وبالتالي يعني مجيء هذا العصيان أعتقد هو يعني سيؤكد كل هذه المخاوف أن الأوضاع ذاهبة باتجاه المواجهة. لهذا نظن بأن هذه الحكومة يعني ستتصارع مع بعضها البعض وسيختلف أعضاؤها أكثر وأكثر، لأن كلما مر زادت أيام وعمر هذه الحكومة يوما واحدا كلما زاد التباين والاختلاف والتناقض بين أفرادها، وهذا الأمر في النهاية لابد أن نصل إلى نقطة يعني تنفجر فيها أيضا الأوضاع الداخلية لهذه الحكومة وتنكشف بشكل أكبر، وهذا جزء من الصراع مع الاحتلال في النهاية، هو سواء يعني في الميدان أو حتى على مستوى اتخاذ القرارات ورسم السياسات.
رأيكم هل يتراجع الاحتلال عن عمليات الهدم التي يحاول بن كفير تنفيذها على أرض الواقع؟
أعتقد في هذه الأيام يصعب اتخاذ خطوات من هذا النوع، هذا من ناحية الحسابات المنطقية، ولكن هذه الحكومة قد تفاجئ الجميع بحسابات يعني خارجة عن كل المنطق. لكن ليس من السهل أن يتم تنفيذ جرائم هدم في ظل هذه الأجواء التي وصلت إلى درجة عالية من الاستعداد ومن الاستنفار ومن التوتر. يعني لكن بكل تأكيد الهدم يعتبر جزء أساسي من سياسات هذه الحكومة، والهدم يعني ذاهب في اتجاه استهداف أحياء بأكملها وليس فقط بنايات هنا وهناك. هذا ما أعلنه بن كثير وما يعني هو ذاهب في اتجاهه، ولكن كما قلت خطوة الإنسان المدني فاجأة الاحتلال، وأعتقد بأنها ستؤثر يعني في يعني مخططاته على الأقل قريبة المدى.
ما الخيارات المتاحة اليوم أمام الفلسطينيين في دعم الحراك المقدسي؟
الحقيقة يعني أكثر ما يتطلع عليه المقدسيون هو الشارع الفلسطيني أولا، موقف المقاومة في غزة، ثم بعد ذلك يعني الموقف العربي والإسلامي والدولي، لأن مثل هذه الخطوة الإنسان المدني هي في النهاية لها أصداء خارج حدود فلسطين، ولا بد أن يعني تلامس مخاوف الكثير من الجهات الرسمية حتى في أوروبا وفي أمريكا التي كانت قد تحفظت على الحكومة الإسرائيلية قبل تشكيلها من خلال وجود هذه العناصر المتطرفة. لهذا السبب هذه الخطوة اليوم من قبل الشارع المقدسي بالإنسان المدني ستؤدي بكل تأكيد إلى يعني تأكيد مخاوف يعني هذه الجهات، وبالتالي يمكن أن نشهد يعني مطالبات دولية وإدانات دولية لسياسات الاحتلال، وهذا من شأنه تعزيز معنويات المقدسيين على الأقل في هذه المرحلة. لكن لا نعتقد بأن الأمور يعني سيكون فيها مفاجآت خارقة للعادة، يعني أعتقد هو مجرد تصعيد في الموقف الدولي من هذه الحكومة، وهذا سيتسق أكثر مع موقف الشارع الإسرائيلي أيضا الرافض لسياسات هذه الحكومة، وهذا كله يعتبر حصار لهذه الحكومة المتطرفة التي ربما تكون أيامها معدودة في نهاية المطاف.
طيب، هل من توقعات حيال موقف عربي وإسلامي بشأن الحراك المقدسي اليوم؟ ما رسالتكم بهذا الصدد؟
الموقف العربي لا ينتظر منه الكثير، موقف ضعيف وهزيل ومفترق يعني بالتطبيع بشكل كبير، سواء في الخليج العربي أو في أفريقيا في السودان وغيرها من هذه البلدان، وبالتالي هو موقف مزعزع من الأساس لا يراهن عليه الشارع الفلسطيني في هذه الأيام. وقبل أيام كان هناك مؤتمر القدس في القاهرة كما تعلمون، ولكنه كان مجرد مؤتمر يعني إعلامي للتصريحات وللمواقف السياسية. أما فيما يتعلق بتلبية الاحتياجات التنموية الملحة لمدينة القدس لم يتم تقديم أي شيء عملي إلى الآن، ولا يبدو أن هناك أفق يعني في هذا الموضوع، وبالتالي الشارع المقدسي لم يعد يعول كثيرا على الموقف العربي. الموقف الإسلامي يعني قد يكون أفضل بقليل، هناك دول لديها سيادة وتمتلك القرار مثل يعني إيران، مثل تركيا، مثل دول يعني يمكن أن يكون لها مواقف معززة لصعود المقدسيين، خصوصا في هذه المرحلة العصيبة التي يواجهون فيها هذه الحكومة المتطرفة. وأنا أظن أن يعني الأمر لا يعتمد الآن على موقف جماعي، وموقف أصبح مرتبط بدول معينة والرهان على دول محددة أكثر مما هو رهان على موقف إسلامي جماعي، يعني لأن هذا الموضوع أيضا ليس متاحا للأسف من خلال التجربة على الأقل الماضية.
نعم، شكرا لك دكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي.
شكرا لكم، في أمان الله.
اسمع بيانا من نبي فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرمين.
اسمع بيانا من دمي فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرمين.
هذا دمي في يوم هذه الأرض، أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاومي.
هذا دمي في يوم هذه الأرض أرضي فاسلمي هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم
هذا سنى الزيتون مجد السنديان والصبح آت سوف يشهده الزمان للقدس مسرى الأنبياء في كل آن تسبيح أجراس تلا صوت الأذان
بليالي نصر أعظم
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ الدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء الذي تحدث حول محورنا لهذا اليوم القدس وخطوات العصيان المدني ودلالات الدعوة للعصيان المدني الشامل في مخيم شعفاط وأيضا خطوة العصيان هل يمكن أن تمتد إلى باقي المناطق في القدس وكذلك انعكاسات العصيان على الإجراءات العنصرية للاحتلال والتوقعات حيال موقف عربي خاصة من الدول العربية في الخليج الفارسي أو الدول الإسلامية بشأن الحراك المقدسي اليوم والتقييم بهذا الصدد ورسالته أيضا حول هذا الموضوع. مشكورا على هذه المداخلة والمشاركة القيمة في هذا اللقاء. نتابع معكم أحبتنا الكرام فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران والساعة الآن 3:55. حي الجهاد وفتية أحرارا تخذ الجهاد عقيدة وشعارا واهتف بأبطال الحجارة قائلا مرحى لكم شرفتم الأحجار.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل أهلا بكم في هذه الفقرة، لنا وقفة مع الأديب والشاعر الفلسطيني الدكتور عدنان علي رضا النحوي. مستمعينا الكرام، ولد شاعرنا عدنان علي رضا النحوي في مدينة صفد بفلسطين المحتلة في 15 من كانون الثاني يناير عام 1928. نشأ شاعرنا النحوي في بيت دين وعلم وفقه وأدب وعطاء وجهاد، فوالده هو المجاهد والسياسي علي رضا النحوي، وأجداده وأعمامه علماء وقضاة ومفتون ورجال قانون وإدارة وأدباء وشعراء، فنشأ ينهل من هذا الجو الغني منذ طفولته، وأنهى دراسته الابتدائية والثانوية بين صفد وعكا، ثم اختير ليتم دراسته في دار المعلمين بالقدس والتي يختار لها الأوائل من كل مدينة في فلسطين. تابع شاعرنا عدنان النحوي دراسته وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية قسم الاتصالات بمصر ودرجة الماجستير والدكتوراه في نفس الاختصاص من أمريكا ودرجة الزمالة من إنجلترا، وأخذ دورات تدريبية في هذا التخصص في فرنسا. أعزائنا الأكارم، بدأ شاعرنا عدنان النحوي نظم الشعر منذ عام 1942 وتميز بإنتاج شعري كبير، ومن قصائده اخترنا لحضراتكم قصيدة بعنوان يا قدس، يقول فيها: يا قدس يا نجوى الزمان
ولهفة الأفق المطل على رباكي فأجملي. يا قدس يا إشراقة الفجر الندي وبسمة طلعت مع الصبح الجلي. يا قدس يا قدس يا عطر الدهور ونفحة ماجت على الأمل الغني المرفلي. يا قدس يا رف الحنين وخفقة من كل قلب خاشع متبتلي. يا قدس يا عبق الفتوح ونسمة سارت بري المسك فوح قرنفلي. يا قدس يا نور النبوة أشرقت في الداجيات ويا صفاء المنهل. كل النبوات التي بعثت سعت شوقا إليك بنورها المتهلل. كم أشرقت في كل ساح آية لله تنبئ بالنبي الأكمل. فإليك أسري بالنبي محمد ليأمهم يا للإمام الأعدل. أرض الملاحم حدثي عن أمة تركتك في أسر شديد مثقل. أرض الملاحم حدثي عن غافل مستسلم أو جاهل متنصل. ستظل أرضك بالملاحم ساحة للمؤمنين وعهد يوم مقبل. لا تيأسي لا تيأسي فالأفق مزدحم بطلعة أمة موصولة لم تجهلي وكتائب مرصوصة لا تنثني إلا على نصر أعز وأجمل.
طابت اوقاتكم بكل خير. مع نهايه فقره الف باء فلسطينيه نشكر الزميله منار التي القت الضوء على حياه الشاعر عدنان علي رضا النحوي ونموذج من اشعاره. وبهذا نكون قد وصلنا احبتنا الكرام الى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
إذا أننا القدس عند النفير فإن القلوب إليها تطير. إذا أننا القدس عند النفير فإن القلوب إليها تطير. يا عني للقدس يا قبلة الأنبياء ومع راجع أحمد نحو السماء صراعا إلى قبلة الأنبياء ومع راجع أحمد نحو السماء وأرض الهدى والسراج المنير صراعا 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 عند النفير عند النفير. صراعا نضيء شموع الأمل وأعطوا القيامة نور المخل صراعا نضيء شموع الأمل وأعطوا القيامة نور المخل فما للمسيح سواك النصير صراعا صراعا